إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يجعل فيه النفع للمتحدث والسامع، هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. إن فيك خصلتين يحبهما الله، أي يرضاهما ويثني على فاعلهما ويثيبه، الحلم والأناة. هنيئا لهذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، هنيئا له هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ما جاء في حديث الوفد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا وترسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره، أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين، الحديث، قال: يا رسول الله، أكان في أم حدث؟ قال: بل قديم. قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. أسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم ممن يتصف بهذين الخلقين الكريمين، وبكل خلق حسن مبارك يحبه الله عز وجل وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث ليتمم مكارم وصالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يعني أنه ذو أناه، لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقبة. انتهى كلامه. وقال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. انتهى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. الحلم أيها الإخوة أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فإذا حصل غضب وهو قادر على العقاب فإنه يحلم ولا يعاقب. ولذا جاء عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، في رواية وهو قادر، وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني عليهما رحمة الله. قال ابن رسلان رحمه الله: من كظم غيظا، أي تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه، انتهى كلامه. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به، ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبر على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء، انتهى من شرح رياض الصالحين. فهنيئا لأهل الحلم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال: أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ما قال تعالى: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. قال ابن بطال علينا وعليه رحمة الله: مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، وأخبر أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك، انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. وقال عطاء بن أبي رباح سادات التابعين رحمه الله: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. معنى كلامه رحمه الله: ما أحلى من شيء يضاف إلى شيء من أن يكون العالم حليما، فيضاف هذا إلى هذا فيزداد نورا على نور. أيها المباركون، الترفع عن المعاملة السيئة بالمثل يدل على شرف النفس وعلو الهمة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما أدركته القائلة وقت القيلول الظهر وهو في واد كثير العظة الشجر، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك، إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي. كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا في تلك الشجرة، وكان عليه الصلاة والسلام نائما، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، هذا الأعرابي على رأسه مخترط سيفه صلتا مجردا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف من يد هذا الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. وفي روايات أخرى أنه عرض عليه الإسلام فأبى، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقاتله في يوم من الأيام أو يقاتل مع قوم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح أن هذا الرجل أسلم بعد ذلك، والله تعالى أعلم. التفضل على المسيء، ننظر لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، أي شد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرد، حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، أي من شدة ما سحب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، هكذا يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. صدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد مر معنا: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله، يكون حليما ولا يجهل ويكون صبورا. وقد سب رجل ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فقال ابن عباس: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من حلمه رضوان الله عليه وعلى أبيه. وهكذا العلم يثمر في صاحبه تلك الأخلاق الكريمة المباركة، نسأل الله الكريم من فضله. شتم رجل الشعبي فقال له: إن كنت صادقا، أي في شتمك إياي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هنيئا هنيئا، تلك الأخلاق الطيبة المباركة. وقال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال حلماء: إن جهل عليهم لم يجهلوا، لا يقابل الإساءة بإساءة. وقال رحمه الله أيضا: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وانظروا، طلب العلم يحتاج إلى وقار وإلى حلم وإلى تطبيق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصانا به شرعنا الحنيف، فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. وما أجمل ما قال الشافعي رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هنيئا. وأما الأناة فهي التأني في الأمور وعدم العجلة، وأن لا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق، انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. أيها المباركون، التأني خلق يحبه الله تعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وفي رواية: بل أستأني بهم، يعني أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فتأملوا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية: أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأنات، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. انتهى كلامه. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنع عنه أنواعا من الخير. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الأناة التأني في الأمور، وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به ينقله، إلى أن قال رحمه الله: ومن الناس من يتسرع في الحكم، سمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. انتهى من شرح رياض الصالحين. مسألة: استعجال بعض طلبة العلم في الفتية وعدم التأني في المسائل، وليعلموا أن هذا توقيع عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم: لما لم يحرم هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه. انتهى كلام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. أقول: ما أحوجنا جميعا إلى التأني في مثل هذه الأمور. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود وصححه الألباني عليهما رحمة الله. اللهم ارزقنا الحلم والأناة في الأمور التي يكونان فيها خير، وارزقنا المبادرة والمسارعة في أعمال البر والخير والصلاح. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء: الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يجعل فيه النفع للمتحدث والسامع، هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. إن فيك خصلتين يحبهما الله، أي يرضاهما ويثني على فاعلهما ويثيبه، الحلم والأناة. هنيئا لهذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، هنيئا له هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ما جاء في حديث الوفد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا، وترسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره، أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين، الحديث، قال: يا رسول الله، أكان في أم حدث؟ قال: بل قديم. قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. أسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم ممن يتصف بهذين الخلقين الكريمين، وبكل خلق حسن مبارك يحبه الله عز وجل وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث ليتمم مكارم وصالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يعني أنه ذو أناه، لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقبة. انتهى كلامه. وقال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. انتهى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. الحلم أيها الإخوة أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فإذا حصل غضب وهو قادر على العقاب فإنه يحلم ولا يعاقب. ولذا جاء عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، في رواية وهو قادر، وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني عليهما رحمة الله. قال ابن رسلان رحمه الله: من كظم غيظا، أي تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه، انتهى كلامه. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به، ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبر على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء، انتهى من شرح رياض الصالحين. فهنيئا لأهل الحلم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال: أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. قال ابن بطال علينا وعليه رحمة الله: مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، وأخبر أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك، انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. وقال عطاء بن أبي رباح سادات التابعين رحمه الله: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. معنى كلامه رحمه الله: ما أحلى من شيء يضاف إلى شيء من أن يكون العالم حليما، فيضاف هذا إلى هذا فيزداد نورا على نور. أيها المباركون، الترفع عن المعاملة السيئة بالمثل يدل على شرف النفس وعلو الهمة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما أدركته القائلة وقت القيلول الظهر وهو في واد كثير العظة الشجر، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك، إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي. كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا في تلك الشجرة، وكان عليه الصلاة والسلام نائما، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، هذا الأعرابي على رأسه مخترط سيفه صلتا مجردا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف من يد هذا الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. وفي روايات أخرى أنه عرض عليه الإسلام فأبى، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقاتله في يوم من الأيام أو يقاتل مع قوم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح أن هذا الرجل أسلم بعد ذلك، والله تعالى أعلم. التفضل على المسيء، ننظر لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، أي شد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرد، حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، أي من شدة ما سحب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، هكذا: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. صدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد مر معنا: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله، يكون حليما ولا يجهل ويكون صبورا. وقد سب رجل ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فقال ابن عباس: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من حلمه رضوان الله عليه وعلى أبيه. وهكذا العلم يثمر في صاحبه تلك الأخلاق الكريمة المباركة، نسأل الله الكريم من فضله. شتم رجل الشعبي فقال له: إن كنت صادقا، أي في شتمك إياي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هنيئا هنيئا تلك الأخلاق الطيبة المباركة. وقال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال حلماء: إن جهل عليهم لم يجهلوا، لا يقابل الإساءة بإساءة. وقال رحمه الله أيضا: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وانظروا، طلب العلم يحتاج إلى وقار وإلى حلم وإلى تطبيق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصانا به شرعنا الحنيف، فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. وما أجمل ما قال الشافعي رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هنيئا. وأما الأناة فهي التأني في الأمور وعدم العجلة، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق، انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. أيها المباركون، التأني خلق يحبه الله تعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وفي رواية: بل أستأني بهم، يعني أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فتأملوا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية: أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. انتهى كلامه. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنع عنه أنواعا من الخير. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الأناة التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به ينقله، إلى أن قال رحمه الله: ومن الناس من يتسرع في الحكم، سمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. انتهى من شرح رياض الصالحين. مسألة: استعجال بعض طلبة العلم في الفتية وعدم التأني في المسائل، وليعلموا أن هذا توقيع عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم: لما لم يحرم هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه. انتهى كلام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. أقول: ما أحوجنا جميعا إلى التأني في مثل هذه الأمور. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود وصححه الألباني عليهما رحمة الله. اللهم ارزقنا الحلم والأناة في الأمور التي يكونان فيها خير، وارزقنا المبادرة والمسارعة في أعمال البر والخير والصلاح. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.